المسألة الثالثة أن القدر لما كان هذا أول موضع فيه يجب أن يبحث من جهة النصوص فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: إذا ذكر القدر فأمسكوا، يعني فأمسكوا عن الخوض فيه بما لم يدلكم عليه كلام الله جل وعلا أو كلام نبيكم عليه الصلاة والسلام. فإذا تكلمنا في القدر أو خاض المرء فيه بعقله وفهمه فيجب أن لا يتعدى ما دلت عليه النصوص، وذلك لأن تجاوز ما دلت عليه النصوص في باب القدر بسببه ضل الناس. وهذا الخوض يسبب الضلال إذا تعرض لأمور، يعني إذا تعرض الناظر لأمور تسبب له الضلال في القدر. الأمر الأول الخوض في أفعال الله جل وعلا بالتعليل. إذا خاض في أفعال الله جل وعلا بالتعليل الذي يظهر له دون حجة فإنه يضل، لأن أفعال الله جل وعلا صفاته سبحانه وتعالى، وهي مرتبطة عندنا بعلل توافق حكمة الرب جل وعلا. والمخلوق لا يفهم من تعليل الأفعال إلا بما أدركه أو بما يصل إليه إدراكه، بما أدركه يعني يرى مثيلة علل هذا بهذا لأنه مر عليه، أو أدركه بما شاهد، أو أنه إيش؟ إيش قلنا إحنا؟ بما أدركه بما شاهد أو يصل إليه إدراكه بالمعلومات المختلفة التي يقدرها. وقد قدمنا لكم أن الأساس في صفات الله جل وعلا أنه لا يدرك كيفية الاختصاص بالصفات، كما لا يدرك كمال معرفة حكمة الله ولا كمال التعليل. ولهذا من خاض في التعليلات في الأفعال بالعلل فإنه لا بد أن يخطئ إذا تجاوز ما دل عليه الدليل. والعلل قسمان: علل كونية وعلل شرعية. وأفعال الله معللة لا شك، أفعال الله في ملكوته معللة، وأفعال الله في شرعه يعني أحكام الله جل وعلا الشرعية معللة، يعني في الغالب الشرعيات في الغالب معللة. إذا تبين لك ذلك فإن الخوض في التعليلات في الأفعال بالعلل هو سبب ضلال الفرق المختلفة في باب القدر، هو سبب ضلال القدرية المشركية، وهو سبب ضلال القدرية الغلاة النافعة للعلم، وهو سبب ضلال القدرية المتوسطون أو المعتزلة، لأن الفرق الرئيسة في القدر ثلاث كما سيأتي بيانه: قدرية مشركية لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، وقدرية غلاة نفاة العلم الذين قالوا إن الأمر أنف ولا يعلم الأشياء، وقدرية متوسطة وهم المعتزلة في باب القدر الذين لم ينفوا كل مراتب القدر، لم ينفوا العلم السابق كما سيأتي تفصيله في موضعه. وكل هذه الفرق خاضوا في مشيئة الله وإرادته والتعليلات بعقولهم، فلما لم يفهموا التعليل ضلوا، كما قال شيخ الإسلام في تائيته القدرية: وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلتي، فإنهم لم يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية. إذن الأمر الأول من أسباب الضلال في هذا الباب الخوض في الأفعال، لما أغنى ولما أفقر، لما أصح ولما خلق هذا الشيء على هذا النحو، لما أعطى، لما شرع، لما جعل هذه الأمة كذا وهذه الأمة كذا، لما جعل الأرض كذا، لما جعل الجنة كذا، لما جعل مصير هذا كذا، إلى آخره. كل هذا إذا خاض فيه العبد فإنه باب ضلال، لأن القدر سر الله جل وعلا. الأمر الثاني مما لا يخاض فيه في باب القدر قياس أفعال الله جل وعلا على أفعال المخلوقين، أو جعل ميزان تقدير الله على وجه الكمال والصحة هو ميزان تقدير المخلوقين. فإن العباد إذا نظروا في فعل المخلوق وفي تقديره وتصرفاته فإنهم يجعلون الصواب والكمال في حق المخلوق على نحو ما، فإذا نقلوا هذا الذي أدركوه في المخلوق إلى فعل الله جل وعلا فإنه أتى باب كبير من أبواب الضلال، يعني حصل باب كبير من أبواب الضلال، كما حصل القدرية من المعتزلة وأشباههم، فإنهم قاسوا أفعال الله بأفعال خلقه، فأوجبوا على الله جل وعلا فعل الأصلح بما عهدوه من فعل الإنسان، وأوجبوا على الله جل وعلا العدل ونفوا عنه الظلم بما عهدوه من فعل الإنسان. ولهذا قالوا إن الله جل وعلا يجب عليه فعل الأصلح، وأنه يحسن في فعل الله كذا ويقبح كذا، فما حسنته عقولهم بما رأوه في البشر حسنوه في فعل الله، وما قبحته عقولهم من أفعال المخلوقين قبحوه في فعل الله، فنفوا أشياء عن الله جل وعلا ثابتة له لأجل هذه المسائل الثلاث التي ذكرتها لكم: مسألة التحسين والتقبيح، مسألة الصالح والأصلح، ومسألة الظلم والعدل. فهذه المسائل الثلاث هي أعظم أبواب الضلال القدرية، ولهذا يجب أن لا يدخل فيها المكلف إلا بما دلت عليه النصوص. والأصل في هذا أن الله سبحانه لا يشبه بخلقه في أفعاله ولا في صفاته، كما قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الأمر إيش؟ الثالث. الأمر الثالث مما ينبغي مراعاته في بحث القدر، وإذا قرأت في هذا الباب، أن العلماء الذين تكلموا في مسائل القدر من المتقدمين من علماء السلف فصنفوا فيه كابن أبي داود، بل قبله ابن المبارك، ومن كتب في ذلك في مصنفات مستقلة أو ضمن كتب السنة الأخرى، أو من صنف من المتأخرين في هذا الأمر، يجب أن تنظر إلى كلامه على أنه قابل للأخذ والرد إذا دخل في أمر عقلي لا دليل عليه. إذا دخل في أمر عقلي لا دليل عليه من كلام الله جل وعلا أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم فتوقف، لأننا وجدنا أن طائفة من الناس أخذوا كلام من وثقوا به من أهل العلم في مسائل القدر على أنه مسلم لما كان منتسبا إلى السنة، لكنه خاض باجتهاده في بعض المسائل من جهة العقل، فيأتي الناظر فلا يدرك كلامه على وجه التمام، أو يكون ذاك مخطئا فيتابعه هذا وينسبه إلى السنة. والسنة في باب القدر هي ما دل عليه القرآن وحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم فحسب، وما زاد عنه فيجب الإمساك عنه. قد يحتاج طالب العلم إلى التفصيل العقلي بما دلت عليه النصوص والإلزامات بما علم من النصوص في مقام الرد على المخالفين، لا في مقام التقرير. فإذا ينبغي أن يفهم كلام أهل العلم على مرتبتين: المرتبة الأولى مقام تقرير مسائل القدر، هذا واحد، والثاني مقام الرد على الخصوم في القدر. فإذا كان المقام مقام تقرير للاعتقاد الصحيح في القدر فلا يجوز أن يتجاوز القرآن والسنة، لا يجوز أن يتجاوز كلام الله جل وعلا وحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأن القدر سر الله جل وعلا. المسألة الثالثة